Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت 6 من شهر 5 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع صباح الجمعة وسط الخرطوم ومنطقة بحلي وهدوء في بعض الأحياء مع تحليق للطيران ودوي انفجارات وسط الخرطوم. قوات الدعم السريع تعلن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة استجابة لوساطة أمريكية سعودية وترفض مبادرة الإيجاد. ولغرب دارفور يتهم قوات الدعم السريع بالتعاون مع ميليشيات بمهاجمة مدينة الجنين الأسبوع الماضي. اليونيسيف مقتل 190 طفلا وإصابة 1700 آخرين في السودان منذ اندلاع النزاع قبل حوالي 3 أسابيع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تجددت الاشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع الصباح يوم الجمعة وسط الخرطوم ومنطقة بحري بجانب تحليق للطيران وذوي انفجارات وسط الخرطوم ومدينة بحري رغم الهدنة المعلنة من قبل الطرفين. وأعلنت شركة MTN أريبا أن توقف خدماتها عن المشتركين في ولاية الخرطوم وتعسر بعض الولايات بسبب انقطاع الإمداد الكهربائي وتعذر نقل الوقود للمولدات بسبب الأحداث التي تشهدها ولاية الخرطوم. وأعلنت قوات الدعم السريع عن تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة، وقالت في بيان أن إعلان الهدنة استجابة لوساطة أمريكية وسعودية ومن أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء حاجياتهم والوصول إلى مناطق آمنة. أعلنت القوات المسلحة عن إحباط هجوم لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض بشمال كردفان، وقالت في بيان أنها فرضت سيطرة كاملة على المدينة. وأوضح البيان أن قوة من الجيش اشتبكت مع الدعم السريع وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح مع تدمير 3 مركبات. وأضاف البيان أن الدعم السريع شن هجوما على معسكر التدريب في جبل كردفان أسفر أن مقتل 15 عسكريا بينهم 2 من الضباط، كما لاحقت مجموعات من الهجان التابعة للجيش عناصر الدعم السريع في عدد من شوارع وأزقة المدينة. اتهم والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر قوات الدعم السريع بالتعاون مع عدد كبير من الميليشيات المتواجدة بالمنطقة بالهجوم على قوات من الجيش بمقر القوات المشتركة السودانية كانت قادمة من رعاصة الفرقة 15 مشاه بمدينة الجنين الأسبوع الماضي. وقال الوالي في خطاب أمس أن هذه القوات هاجمت بعض مراكز إيواء النازحين بحي الجبل. وأضاف الوالي في هذا الخصوص:
يوم 23 في شهر الماضي حوالي الساعة 7 صباحا تحركت قوات الشعب المسلحة من رئاسة الفرقة إلى مقر قوات المشتركة السودانية التشادية. أثناء وصولهم في تلك المنطقة تم هجوم من قبل قوات الدعم السريع وبتعاون كم هائل من الميليشيات الموجودة في المنطقة لمقر بتاع قوات المشتركة.
كشف والي ولاية غرب دارفور أن الهجوم الذي استمر لمدة 4 أيام تم بطريقة ممنهجة على مراكز الإيواء التي تضم النازحين الذين تعرضوا لهجوم من قبل قوات الدعم السريع وسكنوا في هذه المراكز. وقال الوالي أن محاولة قوات أطراف السلام التي حاولت الدفاع عن هذه المراكز فشلت بسبب كبر القوى المهاجمة التي تم تجميعها من مناطق بعيدة وبعملية مرسومة وفق مخطط سياسي ذو بعد استراتيجي. وأضاف في هذا الخصوص:
تم حرك أكثر من 10 مركز إيواء كبيرة، حصل مواجهة كبيرة جدا مع الأطراف عملية سلمية دفاعا عن هؤلاء الناس. هذه العملية كانت مرسوم مخطط سياسي فيه بعد استراتيجي، كل المحاولات كانت استلام أمانة الحكومة والبيت الوالي، لمن ما استطاعوا في هذا المكان لجأوا إلى مؤسسات تحت الدولة.
ضحت والي ولاية غرب دارفور المزاعم التي وصفت القتال في ولاية غرب دارفور بالصراع القبلي، وقال الوالي أن الأحداث منذ بدايتها في يوم 23 من شهر أبريل وحتى اليوم 4 من شهر 5 لا تزال قائمة بشكل متقطع، ومعظم الأحياء الطرفية محاصرة من قبل أعداد كبيرة من الميليشيات القادمة من ولايات مختلفة ومن خارج الحدود. وأضاف خميس بكر في هذا الخصوص:
ولاية غرب دارفور ولاية منكوبة، استشهدوا جرحوا، عايشين في ظروف قاسية جدا، تم تدمير مؤسسات الخدمية كلها بما في ذلك الكهرباء والمياه، أيضا لدينا جرحى من المواطنين أزل، نساء أطفال عجزة، كل المؤسسات بتقدم خدمة العلاجية للولايات تم تدميرهم.
أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرا تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على شخصيات سودانية متهمة بزعزعة استقرار السودان. وقال الرئيس جو بايدن في رسالة للكونغرس الأمريكي أن الوضع في السودان يشكل تهديدا استثنائيا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية. من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق أن قرار الرئيس الأمريكي يمكن أن يحفز معيقي الانتقال الديمقراطي لإنهاء حالة الحرب الدائرة الآن. وأضاف عروة الصادق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإدارة الأمريكية شرعت منذ فترة طويلة عبر الكونغرس قرارات مشروع قانون لدعم الاستقرار الانتقال الديمقراطي في السودان، وهذا التشريع له عقوبات من ضمنها الحظر على الأشخاص والمؤسسات والشركات، ويشمل هذا الحظر عدة إجراءات عقابية في مواجهة من يعيق الانتقال الديمقراطي في السودان.
من جانب آخر علق المحامي صالح محمود على أوامر الرئيس الأمريكي وقال لراديو دبنجا أن الوضع في السودان انزلق إلى مستوى الكارثة الإنسانية بكل تفاصيلها المعروفة، وذلك بسبب الحرب التي أشعلها المتصارعون حول السلطة، وفشلت الجهات والمؤسسات الإقليمية والدولية في اتخاذ أي خطوة إيجابية لإجبار أطراف الصراع لوقف الحرب بعد مرور حوالي 3 أسابيع منذ اندلاع الحرب الوحشية. قال الدكتور جبريل أبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أنه لا يزال يسعى مع الأطراف لإيقاف الحرب، وأن الجميع متفق على أن يكون هناك جيش قومي واحد، وأن اتفاق سلام جوبا نص على ضرورة جيش واحد بالسودان. وأضاف أن الحرب خلفت أوضاع إنسانية صعبة جدا، داعيا الأطراف لإيقاف الحرب التي نجم عنها الدمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد. وقال الوزير أن الأمر يحتاج لوقت طويل للإصلاح. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم في هذا الخصوص:
لكن نبدا عن فرعان فيها عند أخرى نحن فاهمين كلا أدت إلى الحرب خلقت وضع إنساني صعب جدا، نحن لذلك داعين الأطراف وباستمرار من يوقف الحرب عشان الدمار ده ما يستمر.
أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالين هاتفيين أمس الخميس مع كل من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والفريق أول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية أكد في اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء وتعرض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة. نددت حملة نساء ضد الحرب بالحرب الدائرة في البلاد بين الجيش والدعم السريع، وقالت المحامية سامية أرقاوي من المبادرة لراديو دبنجا أن الحرب الدائرة الآن بين الطرفين المتضررين منها المدنيين العزل، وأوضحت أن الطرفين انتهكا كافة المواثيق الدولية الإنسانية الخاصة بالحروبات، وكشفت عن رصدهم لانتهاكات واسعة النطاق طالت المدنيين منها القتل والتعدي على الممتلكات ومنع المدنيين من الوصول إلى الخدمات والوصول إلى المناطق الآمنة. وأضافت المحامية سامية أرقاوي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا كانت القوة المتحدة المنظمات الدولية في إمكانها تضغط على طرفي النزاع لإيقاف الحرب لإيقاف الأهالي في السودان لإيقاف المبادر البطولية الحاصلة في السودان لإيقاف الجرائم ضد الإنسانية الجارحة في السودان.
يواجه مواطنو ولاية جنوب دارفور أزمة شديدة في السيولة النقدية اللازمة لمعيشتهم مع إقلاق المصارف وتوقف خدمة بنكك في ظل استمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم. وناشد عدد من مواطني مدينة نيالا حكومة الولاية فتح البنوك حتى يتمكن الموظفون من صرف رواتبهم وتخفيف معاناتهم، مشيرين إلى ارتفاع أسعار السلع الرئيسية إلى الضعف، حيث بلغت تعرفة المواصلات داخل أحياء نيالا إلى 500 جنيه للفرد. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا:
البنوك تحاول تشتغل بقدر الإمكان، لأنه المواطنين مارين بظروف صعبة جدا جدا، يعني في ناس بتاعت شهرين ما صرفت، كذلك الطرمبات والوقود، لأنه حاليا الراكب بقى ب 500، يعني بالنسبة للطرمبات القافلة دي بقى الوقود سوق أسود، فهذه مشكلة كبيرة.
وصل إلى مدينة كاودا أعداد كبيرة من المواطنين الفارين نتيجة الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وأوضح الفارين أن رحلتهم من الخرطوم إلى كاودا استغرقت أكثر من أسبوع بسبب قلة وسائل الحركة وعدم وجود وقود، إضافة إلى مخاوف أصحاب المركبات من السير ليلا مع كسرة نقاط التفتيش وانتشار القوات على امتداد الطريق. ويعاني الفارين من ظروف صحية صعبة نتيجة لعدم تناولهم غذاء لعدة أيام. أصدر والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن أمس الخميس أمر طوارئ نص على تنظيم وضبط الرقابة على بعض السلع الاستراتيجية المتمثلة في المحروقات بنزين، جازولين وغاز الطحي والدقيق ومدخلات الخبز والسكر وزيت الطعام والذرة بجميع أنواعها، حيث نص الأمر على منع تداول السلع الواردة في أمر الطوارئ خارج نطاق القنوات المصدق لها من الجهات الرسمية. أصدر والي ولاية وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابيكر قرارا قضى بتشكيل لجنة لمتابعة الخدمات بالولاية لسنة 2023 برئاسة جلال محمد إبراهيم وعضوية 14 آخرين، وتم تكليف اللجنة بمتابعة انسياب خدمات المياه والكهرباء ومراجعة موقف الدقيق بالمخازن ومعالجته، مع متابعة عمل الأفران العاملة ومراجعة انتشار قوات الشرطة لتأمين الأسواق والمؤسسات الحكومية. قالت منظمة اليونيسيف أن الوضع في السودان يتجه نحو الكارثة، ويقع الأطفال بشكل متزايد في مرمى النيران. وكشفت المديرة التنفيذية لليونيسيف كاسريل راسل في بيان أن المنظمة تلقت تقارير عن مقتل 190 طفلا وإصابة 1700 آخرين في السودان منذ اندلاع النزاع قبل حوالي 3 أسابيع، وقالت: في حين أننا لم نستطيع أن نتحقق من التقديرات بسبب شدة العنف، يجب أن يتوقف العنف من أجل أطفال السودان، ودعت اليونيسيف إلى وقف العنف. أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء عن وفاة 10 أشخاص من بينهم 7 أطفال وإصابة أكثر من 20 خلال اشتباكات بين القوات المسلحة والدعم السريع يوم الخميس بمدينة القبيط. وقالت اللجنة في بيان أن مستشفى القبيط يعاني من انقطاع الكهرباء وقرب نفاس وقود المولدات الكهربائية مع تكدس المصابين ونقص أكياس الدم. توجه منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأفريقيا الوسطى محمد أبويا مع رؤساء وكالات الأمم المتحدة ومسؤولين حكوميين إلى أمدافوك على الحدود السودانية، وتقوم الأمم المتحدة بتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية هناك للوفاء باحتياجات نحو 9700 شخص وصلوا من السودان. ونقلت خدمات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية 4.6 مليون طن من الشحنات الطارئة من العاصمة بانجي إلى براو بالقرب من أم دافوك. قالت مفوضية شؤون اللاجئين أن الاستجابة الإنسانية للأعداد المتزايدة من الفارين من القتال في السودان بحاجة إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار، وأشارت إلى أنها تضع خططا لتدفق 860 ألف شخص من السودان، سواء من اللاجئين أو العائدين إلى بلدانهم بعد أن كانوا لاجئين في السودان. وقالت المفوضية أن توقعاتها الأولية للتخطيط المالي والتشغيل وضعت لتلبية احتياجات 860 ألف شخص من بينهم 580 ألف سوداني و 235 ألف لاجئ كانوا يقيمون في السودان. الخبر الأخير في النشرة: أكد اللواء شرطة حقوقي جمال عبد الوهاب الصغري مدير شرطة ولاية الجزيرة أن مستشفى الشرطة واتمدني وبإشراف مباشر منه يفتح أبوابه للجرحى والمصابين القادمين من العاصمة الخرطوم، من جانبه أعلن العميد شرطة دكتور عبد الباقي أحمد بخيت أن المستشفى في حالة تأهب قصوى وتمكن من إجراء عمليات جراحية لمصابين بالشظايا والرصاص بالإضافة لأكثر من 100 عملية خيصرية لنساء نزحن نتيجة الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع. مستمعي راديو دبنجل الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نقدم لكم حديث والي ولاية غرب دارفور خميس بكر الذي ألقاه مساء يوم الخميس، وهو الخطاب الأول للوالي منذ بداية الأحداث التي شهدتها الجنينة عاصمة الولاية في يوم 23 من شهر 4 المنصرم في إلى حديث الوالي.
احنا في ولاية غرب دارفور يوم 23 في شهر الماضي حوالي الساعة 7 صباحا تحركت القوات الشعب المسلحة من رئاسة الفرقة الى مقر قوات المشتركة السودانية التشادية. اثناء وصولهم في تلك المنطقة تم هجوم من قبل قوات الدعم السريع، وبتعاون مع كل المجموعات المسلحة الميليشيات، كم هائل من الميليشيات الموجودة في المنطقة لمقر بتاع قوات المشتركة. ثم بعده تحركت كل القوات اللي كانت هاجمة لمنطقة، تحرك إلى مواقع يسكن فيه النازحون في أحياء مختلفة من هاي الجبل. تم استهداف مواطنين بصورة كبيرة جدا، حتى وصلوا لمناطق التواجد القوات التحالف. حصل هجوم كبيرة جدا واستطاعوا أن يسدوا هذا الهجوم. ده يوم الأول. استمرت تلك المعارك يوم الثاني. يوم الثاني أيضا كانت القصف منها الهجوم أمانة الحكومة واستيلاه، ثم بعده بيت الوالي. أيضا تم سد من قبل القوات الحركات المسلحة. ثم بعده يوم الثالث حصل استهداف كبير جدا واستهداف ممنهج لمراكز الإيواء. المراكز الإيواء كما معروف يسكن فيه أعداد كبيرة جدا من المواطنين. أساسا هم كانت نازحين في معسكرات بتاعت نزوه، ثم بعد تم استهدافهم لجؤوا إلى مراكز بتاعت إيواء. لذلك تم استهدافهم استهداف كبير جدا في المراكز، وتم حرق أكثر من 10 مركز إيواء كبيرة، وحصل مواجهة كبيرة جدا مع الأطراف العملية السلمية دفاعا هؤلاء الناس. ولكن القوى المضطهدية كانت قوة كبيرة، لأنهم تنادوا من مناطق بعيدة جدا، جاءوا في الولاية، وكانت هذه العملية كانت مرسوم ومخطط قبل الأحداث، مخطط كبيرة، مخطط سياسي فيه بعد استراتيجي. لذلك كانت كل المحاولات كانت استلام أمانة الحكومة والبيت الوالي، ولكن لمن ما استطاعوا في هذا المكان لجأوا إلى مراكز تحت الإيواء، تم تدميره تماما. وبعد أيضا رجعوا في مؤسسات تحت الدولة متمثلة في كل الوزارات، ابتداء من وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، قبله قصر الضيافة للحكومة الولاية، وزارة المالية، كل الوزارات المالية في هذه الولاية تم تدميره تماما، بما في ذلك الوزارة الثروة الحيوانية. هذه المؤسسات بتاع الدولة بتقدم خدمات لكل المواطنين بتاع الولاية وبتاع الدولة أيضا، ولكن تم استهدافهم استهداف كبير جدا، تم تدميرهم، تم نهب كل ما موجود في تلك الوزارات، تم نحبه، وما تبقى منه تم حرقه تماما كل الوزارات. ثم بعد الوضع انتقل إلى سوق جنينة، هي سوق معروف، سوق كبيرة جدا مقارنة بكل الأسواق في دارفور، لأنه جنينة هي منطقة الوحيدة متضاخم مع الحدود التشادية ومنفتح لقرب أفريقيا. لذلك اهتمام التجار بولاية قرب دارفور كانت كبيرة. لذلك تم استهداف هذه المرة سوق جنينة، دمار كبير جدا، كل المؤسسات التجارية تم تدميره تماما بصورة كبيرة جدا. ثم بعد انتقلوا حتى إلى بيوت في الأحياء، أيضا نهب كبير جدا في البيوت، كل الممتلكات المواطنين من السيارات إلى الأشياء داخل القرف تم نهبه تماما، حتى الدكاكين الأحياء لم يسلم نفسه، تم تدميره تماما بعد سحب كل الحاجات، أيضا تم حرقه. لذلك اليوم إحنا نستطيع نقول ولاية قرب دارفور ولاية منكوبة بمعنى الكلمة. اليوم كم هائل من المواطنين ما تبقى منهم، يعني ما تبقى منهم بعد استشهدوا جرحوا، ما تبقى منهم اليوم عايشين في ظروف قاسية جدا. أولها تم تدمير مؤسسات الخدمية كلها بما في ذلك الكهرباء والمياه. لذلك اليوم لا يوجد مياه، لا يوجد كهرباء، وإحنا عارفين المياه في قرب دارفور مرتبط مع الكهرباء. تم تدمير حتى في بعض الأبيار شغالة بالطاقة الشمسية، أيضا تم نهب الطاقة الشمسية بكل ملحقاته. لذلك اليوم إنسان هذه الولاية عايش في ظروف قاسية جدا، ظروف استثنائية. لذلك الحاجة الثانية، نحن أيضا لدينا كم هائل من الجرحى من المواطنين، أزل نساء أطفال عجزة، وكما معروف كل المؤسسات الخدمية بقدم الخدمة العلاجية للإنسان هذه الولاية تم تدميرهم، ابتداء من المستشفى الكبير مستشفى الجنين المعروف، ثم بعد حتى المستوصفات الصغيرة. مشكلة وبيت حتى تم تدمير كل الصيدليات الممكن الناس يستعينوا به في مسائل بتاع العلاج. أيضا تم نهبه تماما وتم تدميره. لذلك احنا بنرعى بعيوننا هذا المواطن المصاب لا حول ولا قوة له، عايش في ظروف غاصية جدا جدا، ما في علاج لأنه ما في مستشفى، ما في علاج لأنه ما في دواء. ولكن مع ذلك أنا أهيي من هنا الشباب هذه الولاية الدكاترة رغم الظروف القاسية جدا، ولكن هم يبذلوا قصارى جهدهم على الأقل يقيفوا مع إنسان هذه الولاية. ده جانب تاني الوضع الإنساني، أنا زي ما ذكرت عنفا أنا خطيت في جملة بتاعت الحاجات، ولكن في تفسير أنا بسمع من وقت لآخر هناك حصل مشاكل قبلية في هذه الولاية. قطعا إحنا منذ زمن طويل جدا إحنا كنا بنحدد المسائل اللي قاعد تحدث هي أساسا ما مشاكل قبلية، ولكن عندها بؤدة سياسية. طيب إحنا خلينا نتفق إذا الناس بيفتكروا صراع بين المكونات الاجتماعية، ولكن اليوم إحنا بنمتلك في هذه الولاية حوالي 43 مكون اجتماعي. ما في مكون اجتماعي في هذه الولاية إلا اتضرر، يا قتل أفراد أسرته، يا نهبت، يا دمرت. لذلك هذه الولاية المشاكل اللي كانت قاعدة تحدث ولا زال احنا أكدناها أكثر من مرة، هذه المشاكل عندها بعد سياسي. طيب هذه المشاكل منذ 23 ليومنا هذا اليوم يوم 4، اشتباكات لا زال موجودة متقطعة من مكان لآخر، ونهب موجود من منطقة لآخر، وفي نفس الوقت معظم الأطراف الأحياء محصورة من قبل الكم هائل من الميليشيات جاءت من ولايات مختلفة. وحتى احنا بالنسبة إلى ذلك الناس عاتوا من خارج الحدود السودان، لا زال الوضع مستمر بهذه الطريقة. طيب احنا من هنا بنناشد أولها حكومة المركزية حكومة الخرطوم، هذه الولاية ولاية مهمة جدا للدولة السودانية، ولاية استراتيجية، ولاية عنده بعد استراتيجي لدولة السودان سياسيا والاقتصاديا. لذلك منذ ما وصلنا في هذه الولاية كنا بنناشد الحكومة المركزية اهتمام بهذه الولاية، ولذا أنا بناشد الحكومة المركزية. نعم هناك في ظروف موجودة من ولاية لأخرى، ولكن ولاية غربي دارفور بتواجه ظروف صعبة جدا، وفي نفس الوقت برضو محتاج اهتمام خاص. أنا شايف الوضع الموجود في الخرطوم، حكومة الخرطوم كلها وضع أولوية بتوفر الخرطوم، ولكن جنينة في الأولوية بتاعت الدولة السودانية ما أقل من الخرطوم. لذلك أنا أناشد حكومة السودان أن يقف مع متضرري ولاية غربي دارفور، لأنه جنينة اليوم ولاية منكوبة بمعنى الكلمة، وضع إنساني ما حصل في هذه الولاية مثل اليوم. لذلك أنا برضو أناشد أبناء ولاية غربي دارفور داخل وخارج الولاية، وأناشد أيضا أبناء ولاية غربي دارفور في المهجر أن يقف وقفة واحدة لمساعدة هذه الولاية ومساعدة متضرري هذه الولاية. في نفس الوقت برضو أناشد شعب السوداني داخل السودان وخارج السودان. هذه الولاية كما تعلمون كثيرا آنت كثيرة جدا منذ 2019 ليومنا هذا، بدفع ثمن غالي جدا من أجل دولة السودان ما فقط لولاية غربي دارفور. إذا هكذا يجب أن مجتمع السوداني داخل والخارج يجب أن يقف مع مجتمع بتاع ولاية غربي دارفور. عندي رسالة مهمة جدا أيضا لمجتمع الإقليمي. مجتمع الإقليمي يجب أن يعرف ولاية غربي دارفور يدفع ثمن غالي جدا برضو، هي بوابة للاستقرار لمجتمع تحديدا المجتمع الغربي أفريقيا، وفي نفس الوقت برضه يبقى مصدر قلق جدا لمجتمع الغربي أفريقيا. إذا هكذا مجتمع الغربي أفريقيا تحديدا تشاد وما بعده يجب أن يقيف مع إنسان هذه الولاية وقفة حقيقية فيما يحتاجه، لأنه اليوم إحنا بنشوف دولة الشادية حرك كم حائل من الإمكانيات على أساس هذه السراء ما يتنقل لدولة تشاد. إذا هكذا يجب أنه برضو يهتم بإنسان هذه الولاية. المناشدة الثانية، المناشدة أنا مناشد مجتمع الدولي. مجتمع الدولي يجب أنه يعرف ما يحصل في ولاية قرب دارفور، هي التفسير ما يقف فقط هناك في مشاكل قبلية، ولكن في بؤدة سياسية كبيرة جدا ومخطط كبير جدا يستهدف إنسان هذه الولاية. لذلك الوضع استمرت منذ 2019 ليومنا هذا، لذلك أنت بتجد استهداف ممنهج واستهداف كبير. لذلك تدخل المجتمع الدولي في هذه القضايا، قضايا بتولايات قرب دارفور، تدخل عاجل بصورة كبيرة مهمة جدا. اليوم إنسان هذه الولاية مفترش في العراء، في شوارع ما في إيواء، ما في مأكل، ما في مشرب، وفي نفس الوقت مجتمع الدولي سامت، يجب أن لا يصمت في التحدي الكبير الموجود في هذه الولاية. يجب أن يتحرك تحرك عاجل، وده إنساني، الناس محتاجين مأوى سواء كان مأكل أو مشرب أو الإيواء وحتى علاج. لذلك مجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤوليته ومسؤولية كاملة تجاه هذا الشعب. أنا كثيرا ولا زال يعاني. أنا أرجع مرة ثانية أرسل رسالة لمجتمع ولاية قرب دارفور. أهلنا في ولاية قرب دارفور، أنا كوالي لكل الناس في هذه الولاية، أنا والي للولاية. قد نظر أنا أنتمي لمجتمع مكون اجتماعي معين، ولكن هذا لا يعني أنا ليس والي لكل الناس. وفي نفس الوقت لا يعني أنا أتكلم كل الحقائق اللي حصل في هذه الولاية. من هذا المنطلق أنا أناشد مجتمع المحلي لولاية قرب دارفور، إدارات أهلية، مجتمع الشباب، مرعى، إدارات بتاعت مجتمع هذه الولاية، أن يتحملوا مسؤولية، أيضا يتحملوا مسؤولية معا مع الحكومة لسياقة هذه الولاية بطريقة أفضل حتى نجعل هذه الولاية مستقرة آمنة. هذا لا يعني إحنا لا نتحمل مسؤولية لمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم ولا زالهم يرتكبون. إحنا لما نقول ارتكبوا جرائم ولا زال يرتكبون، إحنا بنعرف تم تخطيطه كيف وتم تنفيذه كيف. تم تخطيطه بصورة عناية وصورة كبيرة جدا، حصل فيه دراسة كبيرة جدا، لذلك تم تنفيذه. لذلك احنا في البداية بناشد المجتمع، كل المجتمع هذه الولاية، ان يتحمل المسؤولية كاملة في اتجاه قضايا هذه الولاية، عشان هذه الولاية يستقر امن والامان. انا شاكر لكم كثير جدا لهذه الاستضافة، وإن شاء الله هذه الرسالة تصل للمجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي بما في ذلك المجتمع الدولي، حتى يتحركوا لمعالجة الكثير من التضائيات الآن إحنا بنشوف أمامنا إن شاء الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.
مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من حديث اليوم، واللي قدمنا فيها حديث والي ولاية غرب دارفور خميس بكر الذي ألقاه مساء يوم الخميس. شكرا على الاستماع والمتابعة.
وطني وطني وطني
وطني
جهود وطني 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 وطني
وطني
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ بشير الصادق رئيس منظمة الأحلام الخيرية حول الوضع الإنساني في العاصمة الخرطوم في ظل الحرب.
أول حاجة طبعا الوضع الإنساني في السودان وضع صعب جدا جدا في مشاكل كثيرة، لكن من المشاكل المهمة جدا هي الكهرباء. يعني قطاع الكهرباء لفترة طويلة جدا قطاع عدل 4-5-6 أيام الناس ما بيجيبوا كهرباء. المشكلة الثانية إنه الكهرباء ذات تبين في السودان الكهرباء مربوطة مع الموية، فعدم وجود كهرباء يعني في موية بالنسبة للناس، ودي معاناة حقيقية جدا جدا. لأنه مثلا في البيوت لما يكون ما في موية مشاكل كثيرة، في ناس عندهم أمراض كثيرة جدا، في أمراض الكلى، في ناس عندهم كانسر برضه، فصارت الموية يكون صعب جدا جدا. فيما يخص المواد الغذائية ذاتها، وجود المواد الغذائية صعب لأنه الحالات مولعة وما في زول بيقدر يدفع. حتى لو افترضنا انك انت طلعت وكل مخلص في انك تتحرك وتوصل الدكاكين عشان تشتري الاشياء، الرز، السكر، الحاجات اليومية، الزيت كده، فالمسألة بتكون صعبة في المحلات. الاسعار بتاعة المواد الغذائية ارتفعت جدا وفي ندرة فيها. اما من كده انه كيف انك انت ذات تشتري دعم القروش معك؟ من زمان كان بيستخدموا نظام بنكات يحول لكن دلوقتي حتى النظام بتاعهم في الدواجن، وبالتالي فاسد ما في طريق ان يكون دخول عشان تشتري حاجه، فاصحاب المحلات ما بيقدروا انه يجيب حاجه بدون ما تدفع مبالغ معينه، اضافه لانه الاشياء ذات اسعارها تطلع عقد ما يقارب 50 دولار للاسعار بالحق. دي بتلقاها مع ساعة حديثية جدا وصعبة جدا بالنسبة للناس عشان يوفروا الوقود اليوم بالنسبة ليهم. بالنسبة للحركة عامة الحركة صعبة طبعا، الناس بتطلع عادة لو الناس بتطلع ليلا بيكونوا خايفين برضه متحذر الشديد. بما يخص الجانب هنا دي بتبقى المشكلة الأكبر، لأن كمية كبيرة جدا هي المستشفيات. ليس انه حتى المستشفيات ذات اللي بتكون شغاله اذا جابوا واحد مصاب من يعني بين العسكريين فبيكون الاولويه بالنسبه له هو، يعني بالنسبه للمدنيين ما بيكون الاولويه عشان يقدروا يتعالجوا كده. فدي مشكله كبيره جدا. اضافه لانعذاب الادويه الكومه بالنسبه للناس، يعني الادويه بتاعت السكري بتاعت الضغيط بتاعت يعني الكانسر، الادويه دي ما موجوده تماما، الرسول بتاعها كده. دي ذات مشكله. الأخطر من ده كله إنه الأطباء ذاتهم ما أمنين على نفسهم. يعني قبل كم يوم في أخصائي بتاع نسوة الدولية بيتعرض للضرب في الشارع، يعني اعتدوا عليه وضربوه وقتلوه. دي بقت مشكلة من خلال الدكاترة ذاتهم ما كان يتحركوا ويصلوا، مشكلة كبيرة جدا جدا. بالرغم من كده الناس تحاول إنه تشوف طريقة إنه توفر أشياء وتعيش في ظروف صعبة. حتى المحاولة لأنك انت تحصل البلدي يعني تمشي مثلا مصر أو تمشي أسلوبي أو كذا. المسألة تحدث ترانسبوليشن المعلومات العالمية الاستراتيجية، يعني عشان تصل من هنا من الخرطوم لمصر المبلغ وصل 400,000 أو 300,000 جنيه سوداني، وهذا مبلغ ما يقارب 700 أو 800 دولار، ومبلغ مهول ده بس عشان تصل الحدود. وبعدين تخطى يعني، وبالحدود طبعا في انتظار، يعني ممكن تقعد 4 أو 5 أيام تريد المصريين عشان تخش مصر، وده فعلا بيعطوا الخدمة. الناس يجوا لحدود حلول بسيطة اللي هو بيطلعوا من الخرطوم وبيمشوا في مناطق
يعني. طيب طيب يا استاذ بشير، يعني الناس ليه ما يلجؤوا او ينزحوا لحتات امنه داخل السودان؟ يعني الجزيره الناس بيقولوا انها كويسه امنه، كردفان يعني القضارف يعني
اكيد، لكن هي المشكله كيف اللي بتتحرك، لانه الشوارع ذاتها فيها مشاكل، فيها نقاط بتفتيش للمجموعات العسكريه من الطرفين، وممكن تتفتش في الشارع اذا ثبت انك انت عندك مثلا علاقه بالجزء العسكري، بيتم يعني استحاله لمناطق ثانية. غير كده ممكن يفرشوك ياخدوا القروش بتاعتك، ياخدوا الموبايلات بتاعتك وكده. فبرضو المسألة برضو فيها عدم أمن بالنسبة لك عشان انت تتحرك. بيف لأنه المناطق دي بتاعتك هنا برضو استعداداتك عشان تستقبل كل الناس من الخرطوم، شوية برضو المسألة تكون صعبة بالنسبة للناس. الجزء الكبير حاول يرجع انه يكون في البيوت، لان هم خايفين ذاتهم حتى لما يطلوا بيوتهم تحصل العمليات بتاعت نحب البيوت دي او المنتجات بتاعتهم، برضو دي بتبقى مشكله. اضافه لانه في ناس بيكونوا عندهم امراض او في ناس عاملين عمليه او كده، فالحركه بالنسبه لهم صعبه، بيقدروا يتحركوا اصلا من المناطق دي. حتى الحركه داخل الخرطوم اغلب الدواري مغلقه، يعني انت لو اتحركت في محل ما ممكن تصل لحد في منطقه ثانيه. المسألة كده صعبة، يعني يكون مثلا في ناس حتى قبل الحرب لحد هسه ما وصلوا لأهلهم جوا الخرطوم، بيكونوا قاعدين في مناطق ثانية، لأنه ما في طريقة إنك أنت تتحرر. كل مرة بيتم إعلان للهدنة ولكن الحرب مستمرة.
كنت عايز أسألك
عنه من الحتة دي، لأنه طبعا حتى الحرب اللي الاندلاع كانت بتجسد، وفي جزء كبير جدا من النساء هم عاملات، يعني بالرغم من الحرب المستمره حتى دلوقتي بتلقى مثلا 6 شهور بيكونوا شغالات، بالرغم من المعاناه دي برضه هم شغالين عشان يوفروا الغد بتاعهم لابنائهم. ضيف لانه الوضع بالنسبه لهم ما مريح، يعني في نساء مثلا بتكون الواحده عاوزه تضع حتى عشان تضع البيت بتاعها ما في، لانه المستشفيات ما في، فبيعانوا معاناه خرافيه. الاطفال نفس الشيء يعانوا لانه ما في عشان يوفروا لهم في حياتهم في البيوت من لبن من غذاء. المساله دي صعبه جدا، فيها صعوبه. المساء الاكبر من كده عندنا اطفال المهجومه اللي هم الاطفال اللي ما عندهم يعني اباء وكده، موجودين في المعسكر من بتاع المهجومه، لما يجي داخل المعسكر زي وفي حكايه بتاع 7 أو 8 أطفال اللي ما في، إضافة لأنه هو ذاته في المعادلة عشان يصلوا اللبن، طبعا أغلب الإمدادات كانت بتجي من خيرين أو من أفعال بالنسبة لمعسكر المهجومة للأطفال الأيتام. دلوقتي بظروف الحرب طبعا الناس ما قادرة عشان توفر الأشياء، وبقت مأساة حقيقية بالنسبة لهؤلاء الأطفال. فده الوضع بصورة عامة في السودان. من جانبنا نحن كمنظمة نحن ما واقفين، فعملنا الآلي مشينا في اتجاه الاتجاه الطبي او الميديكال فاند، والاتجاه بتاع دعم الناس بالاشياء الاحتياجيه. بالنسبه للاتجاه الطبي بنعمل كالاتي، عندنا طبعا كميه من الاخصائيين شغالين معنا وكميه من المتطوعين، احنا عندنا 35 اخصائي وزي 70 متطوع منتشرين في خط داخل الخط. فبنتك معانا عن طريق التليفون، عندي تليفوني براتي بيتصلوا علينا الناس من المناطق المتطوعه اللي في زور الجريح، في مرعى وضع في زول عنده مشكلة بتاع في المعوضة، وهم يتصل على الدول بيصلهم في البيت وبيقوم شنو بيقوم باللازمة. أكثر لما يجب تصعبه في التواصل مثلا في حالات بيكون بيقوم بالتلفون بيشرح له نعمل شنو مثل البيت مثلا الجريح عملوا ريف وكده عملوا علمين لحال دولار المنسقة عنده. بالنسبة للأغذية بنتحرك ليلة بنفوت الحاجات العربية وبنمشي مناطق معينة عندنا ناس تبعنا يسلمون الأرضية دي، بس نكون في توزيع المواطنين في المنطقة الموجودين فيها. نحن ليه بنتحرك ليلا؟ لأنه بالناري وسائل الحاجة العربية فيها كمية من الأغذية والحاجات احتمال يتم مصادرات دي، عشان كده بنحاول نتحرك ليلا عشان نوصل الحياة للمواطنين. لكن طبعا في معاناة برضو عشان يسمى ذاته المدد، عشان يسمى في الحاجة دي معاناة شديدة جدا. عشان كده عبركم برضو عن احنا بندعو كل الجهات الثانية في عيادنا للمسائل الطبية والمسائل الغذائية في الوقت ده، الوقت الراهن اللي قدامنا عنه حتى الحرب الزمن تنتهي.
نعم. طيب عندي سؤال سريع كده، يعني العناية الطبية دي والأخصائيين والناس اللي بيمشوا، التكاليف دي اللي بغطيها منه؟ والتكاليف الأغذية برضو يعني من وين بتتغطى عشان تتوزع يعني للناس؟
طيب يعني احنا معصم طبعا قبل الحرب كان عندنا إصابة على موضوع، يعني أنا بخليه مع الأطباء العاملين، لأن هم مرات حتى بيعملوا أيام كان يلاجئ مثلا يوم في المناطق المختلفة، يعني منهم هذا بولندية، وهم الأدوية دي حسن الحظ يعني إذا كبير جدا كان موجود، لكن حسب الصوت بتاعنا ده ماشي في النهاية، يعني تحاولنا إنه شنو قدر المستطاع نشوف بعلاقاتنا بتاعنا الصيدليات بيكون عندهم أدوية في البيوت علاقاتنا بهم بنتواصل معهم حتى نشتري الأدوية، يعني حتى في الأيام دي نشتري يعني الغرف كانت موجودة ونمشي نشتري الأدوية، لأنه الناس بيكون حالتها صعبة، يعني لما نضربوا لنا الغرف في مريض ممكن نخليه يموت، مهما كان بنقوم نحاول شنو نحل الموضوع ده. ودي طبعا فيها صعوبة جدا وفيها مخاطرة وفيها وريس، لكن احنا لازم نعمل حاجة للشعب بتاعنا، ما حنقعد نجيب مستهدفين ومنتظرين الناس يعملوا مؤتمرات ويتكلموا ويقولون ما واضحة بالنسبة لنا، لأن حاجة في أرض الواقع الوقت المواطن السوداني هو اللي بيكون بالنار، يعني هو اللي بيعاني، فلازم يكون في حل المواطن ده المسألة دي. احنا في كتبنا من الشعارات والمؤتمرات اللي ما ممكن تودي لقدام، احنا دلوقتي خاشين في الاسبوع تاني او اولموست بعد شويه حيبقى شهر والحاله ماشيه للأسوأ والأسوأ فالأسوأ.
نعم. طيب اذا قال لك وجه نداء من هنا يعني من راديو دبنجة، حتوجه نداء لمنو وحتقول شنو يعني؟
انا طبعا يعني عاوز اخاطب الانسانيه بكل اشكالها داخل اي زول، نحن في وضع صعب. بيروت لما حصل الانفجار في المرفأ بتاع بيروت، أو لما حصل الزلزال في تركيا وسوريا، العالم كله هذا، بس نحن في السودان لنا أيام لقاء على الشعوب كثيرة جدا، لكن دلوقتي يعني احنا الناس واقفين بيتفرج، يعني احنا بليز عاوزين العالم كله كيف معانا يوفر لنا الأدوية ويوفر لنا الغذاء، بس عشان نقدر ندعم المواطن السوداني عشان يقدر يعيش، ونتمنى منه برضو الناس تجيف معانا في إن الحاجة تجيف ويرجع السلام للسودان ورجع السودان للمكان نتمنى كده.
نعم. الأستاذ بشير الصادق رئيس منظمة الأحلام الطوعية، كنت معنا في راديو دبنجة وحنتكلم معك، حنتابع معك يعني بشكل يومي عشان نشوف آخر التطورات بتاعت الحرب وتأثيرها على الناس والحالة الإنسانية يعني المتفاقمة يوم بعد يوم.
جدا شكرا لكم وشكرا للإهتمام وشكرا للإتصال، ونتمنى إنه صوتنا يصل للناس اللي السودان والسودانيين المنتشرين في العالم، لأن بجد الآن نحن محتاج لهم. شكرا لك.
الله يخليك. تسلم.
يا ناس بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بيتم قاتلوا عني ذاتي مشاكلة وذات في شان شنو،
بس هم مع أبو بقولوا لو بحرشوا وذات في شان شنو، لو راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
راسي وراسه مضمون نتفقوا ذات في شان شنو،
نلم شال مع تابن توسدون نلم ضاني مع ضانا ونقرعون نلم لبن مع لبن ونشربوه ذات في شان شنو، شنو ذات في شان شنو، 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 ذات في شان شنو.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
طيب يا جماعة، احنا عارفين انه في يعني في ظل الظروف الحاصلة في السودان دي وبالقصف اللي قاعد يحصل ده وبالاشتباكات الحاصلة دي، احنا نتمنى ونسأل الله انه الناس كلها تكون بسلام وامان، لكن الظروف ما هي معروفة. الكلام ده مش هو تخويف، بس الكلام ده هو انه الناس تكون قدر الامكان مرتكزة في حتة معينة من البيت، سواء إذا في بيسمنت أوكي، ما في بيسمنت الناس تكون مرتكزة في نص البيت، تمام. وأنا الآن حطرح بعض النقاط إن كيس إنه حصلت لا قدر الله إصابات، حصلت كسور، حصلت هلع أو حصل خلع في مع وقوع الإصابات، لأنه أغلب الأفراد أو المسعفين في حالة خاصة especially إذا ما كان مدرب، إذا ما كان متخصص في المجال، في المجال بيقع يعني في أغلب الأحيان في حالة بتاعت هلع، في حالة بتاعت خوف، في حالة إنه ما بيقدر يتصرف. فأنا حابب أوضح النقاط دي عشان الناس تعرف تتصرف كيف. أول حاجة، النقطة رقم واحد، إنه في حال لا قدر الله وقعت أي إصابة، تمام، أول حاجة يا جماعة بنعملها بنتأكد من حاجة اسمها الوظائف الحيوية للمصاب اللي هي الفيتال ساينس، بنتأكد من التنفس، بنتأكد من النبض، بنتأكد عن من القدرة على الكلام مع المصاب، تمام. ده رقم واحد. قبل ما أمشي لرقم اثنين، بعد ما تتأكد من الحاجات اللي ذكرناها دي اللي هي التنفس والنبض والقدرة على الكلام، بتحاول تشيل المريض لوين؟ لحتة آمنة، واتفر الحتة اللي تصاب فيها بتشيل لحتة آمنة عشان تقدر تتبع باقي الإجراءات اللي هي شنو؟ اللي هي إحنا هنتكلم عنها الآن. طبعا يا جماعة احنا عارفين انه اغلب الاصابات الممكن تصيب الناس في الاوضاع الحالية زي دي اللي هي ممكن يكون طلق ناري او رزاز او جروح او كده، هنتعامل معها كيف؟ هنجيب بعد ما نتأكد من الكلام النقاط اللي ذكرناها دي، هنجيب قطعة من القماش هنربطها حول وين؟ حول الحتة اللي فيها النزيف عشان نمنع الخلايا من التدمر ونمنع الخلايا من فقد الدم والأكسجين. كلام جميل. في حالة وزي ما عارفين إنه طبعا الإصابات يعني تنقسم الإصابات إلى في كسور الأطراف إلى علوية وكسور الأطراف السفلية، تمام، وبرضو في كسور في الحوض والعمود الفقري والكسور المفتوحة والكسور المغلق. في حالة الكسور المفتوحة المصاحبة للنزيف، تمام، نتطلب زي ما قلنا قطعة قماش نظيفة لربط المنطقة اللي فيها النزيف ليه؟ بهدف تقليل كمية النزيف المهدرة، تمام. النقطة رقم 4، ومسبب نزيف. في الحالة دي احنا بنعمل شنو؟ في الحالة دي بنربط قطعة من القماش، تمام، عشان نوقف النزيف، نربط قطعة من القماش فوق بالضبط في الجهة العلوية من شنو؟ من الجرح، عشان نوقف النزيف. النقطة بعد هي النقطة المهمة، إنه بعد ما تعمل الخطوة دي حاول إنك قدر الإمكان ما تحرك المصاب نهائيا، خاصة إذا كانت الإصابة في الظهر وفي العمود الفقري، ما تحرك المصاب نهائيا إذا كانت الإصابة في الظهر. إذا كانت الإصابة في الأطراف العلوية أو في الأطراف السفلية، تكون الحركة محدودة على حسب الوضعية فقط، يعني ما تكون حاجة كثيرة، تمام. وتاني والنقطة الأهم من كده يا مكي، إحنا دايما نقول دائما تثبيت الأطراف والكسور، يعني دائما إحنا بنوعي المرضى والبيشنت أو الناس المسعفين إنه يثبت الأطراف وثبت الكسور عشان ما يحصل تلف في الأوعية الدموية. فهمت كلامي كيف؟ وبتحفظ المريض في حتة آمنة، وبنعمل كل الخطوات اللي قلنا اللي هو قلنا بنثبت المريض في الوضعية الصحيحة. أول حاجة بنتأكد من العلامات الحيوية، بنتأكد من بنربط قطعة القماش، بنثبت المريض في وضعية سليمة لحد ما يجي الإسعاف ونسعفه بصورة كاملة. ودي أنا حاولت أختصر صراحة قدر الإمكان، يعني الموضوع فيه طول شرحه، بس أنا حاولت أختصر يعني أدي الحاجات الأساسية والحاجات المهمة المفروض الزول يتعامل معها. أهم حاجة للمسعف أو للشخص الحابي يسعف الشخص المصاب إنه يكون في حالة نفسية هادية جدا، ويكون عنده الوعي العالي إنه إذا كل ما كان هو هادي كل ما حيقدر يقدم الخدمة، كل ما حيقدر إنه هو يقدم شنو، يقدم الإسعاف أو التدخل السليم للمصاب. وتفر أنت كنت في الفيلد في الميديكال ولا لا، فحاول قدر الإمكان أن تكون هادي. فأنا حاولت شنو ألخص الموضوع ده بشكل سريع بس يا مكي، وأتمنى إنه يكون الناس استفادت منه، والناس ممكن تحاول إنه تقرأ وتبحث أكتر وأكتر عشان تكون الحاجة دي يعني عندهم موجودة
وتكون مهارة من المهارات اللي الشخص ممكن يستخدمها في وقت الطوارئ.
نعم،
حاجة جدا مهمة.
هي حاجة جدا مهمة طبعا. يعني احنا ممكن الحاجة دي الآن احنا بدأنا نوعاها او وعينا لها الآن، فالحاجة دي هي متطلب وواجب يكون موجود معك يعني في كل أوقات حياتك في الشارع. ويمكن الكلام ده كلنا درسناه وعرفناه، بس يعني الناس ما كان ماخذ الموضوع او اغلب الناس ما ماخذ الموضوع بشنو على محمل الجد. فالحاجة دي هي مهارة وسكيلز لازم تكون متوفرة عند كل واحد فينا. تمام، ما شرط انت تكون دكتور، ما شرط انت تكون اخصائي، ما شرط ان انت تكون نيرس او كلام زي يعني من الفيلد. دي حاجات كل شخص لازم يكون عارف انه في حال وقوع حادث طوارئ انت كيف تنقذ وتعمل واجبك لحد ما يجي المختص، ولا لحد ما يجي المسعف، او لحد ما يجي الطبيب ويكمل دوره. فالناس قدر الامكان يا جماعه تحاول انها شنو تقرا عن الموضوع وتبحث، لأنه ما معروف الظروف شنو. ولو في أي زول عنده أي سؤال حاب يطرح أي سؤال، أنا ما زلت موجود مع في السبيس مع أخوي مكي ومع الشباب، وممكن نحاول نتناقش يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.